بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الحادي عشرة: إذا أرسل مجوسي كلبه مع كلب المسلم فأصابه جميعا. ذكر أهل العلم أنه لا يباح لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، وإن رد كلب المجوسي الصيد جهة كلب المسلم فصاده كلب المسلم جاز عند الجمهور. وخالف أبو حنيفة فقال لا يحل لأن الكلب المجوسي قد شارك وأعان في قتل الصيد، والصحيح قول الجمهور أن الذي باشر للصياد هو كلب المسلم. تنبيه: وكذا يحرم إذا اشترك مع الكلب المعلم كلب معلم لم تكتمل فيه الشروط السابقة، معنى مثل لو انفلت بنفسه أو لم يذكر اسم الله عليه، فهذا يغلب أيضا جانب التحريم. المسألة الثانية عشرة والسبب في تغليب جانب التحريم: أن الأصل هو التحريم ولا يباح إلا باجتماع الشروط كلها، وأباح الشرع ما اجتمع فيه الأمر المذكور. المسألة الثانية عشرة: إذا صاد المجوسي بكلب المسلم وصاد المسلم بكلب المجوسي. جمهور العلماء على أن العبرة بالمرسل لا بالكلب، أنها مثل الآلة، الكلب مثل الآلة، فالعبرة بمن أرسل. فإذا أرسل المسلم كلبا معلما حل الصيد، سواء كان الكلب من تعليم المسلم أو من تعليم المجوسي، وإذا صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل، وهذا لا خلاف فيه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يباح صيد المسلم بكلب المجوسي، وهو قول أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور. المسألة الثالثة عشرة: إذا أرسل الصائد السهم أو الجارحة على صيد فأصاب صيدا غيره أو آخر معه، يعني يكون رمى يريد ذلك الصيد فمالت إلى صيد آخر بجواره. مذهب الجمهور أن الصيد حلال لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليه. وهذا قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، إلا أن الشافعي قال في كلب الصيد: إن أخذ آخر في طريقه حل، وإن عدا عن طريقه إليه ففيه وجهان. وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فأخذ غيره لم يبح لأنه لم يقصد صيده، وهو قول داود يعني الظاهري. وأجاب الجمهور بأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون واحد، فسقط اعتباره، ورجح الفوزان قول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. نعم. ومثله: إذا أراد صيد واحد فوقع السهم في الثاني أيضا، خزق الأول وقطع نعم وصاد ثاني آخر، صاد آخر، فيباح الصيدان. نعم، الصيدان مباحا وإن قصد واحدا. قال المسألة الرابعة عشر: إن أرسل سهمه أو الجارح ولا يرى صيدا. مذهب مالك والشافعي وأحمد عدم جوازه، لأن قصد الصيد شرط، ولا يصح القصد مع عدم العلم، وأجازه الحسن ومعاوية بن قرة لعموم الآية، ولا يدخل في هذا إذا غلب على ظنه وجود صيد خلفها بعض الأعشاب مثلا، رأى تحرك العشب أو رأى شيئا من السواد أو ما أشبه ذلك، هذا قد قصد الصيد. لكن المقصود في هذه المسألة أن يرسل وهو لا يعلم بوجود صيد بالكلية، لا قرائن ولا شيء. لكن قد رمى بقصد الصيد وسمى الله، سمى الله عليه، يعني نفس هذا قد قصد الصيد نفسه.
إذا رمى يعني قصد الصيد لكن ليس أمامه شيء،
لا مثل هذا ما يفعله العاقل، سيضيع ماله. يفعله إذا وجدت قرائن، يعني هي الصورة التي ذكرناها، يشعر بوجود شيء فيرمي. المسألة 15، من رمى شيئا يظنه حجرا أو عدوا أو خنزيرا فبان صيدا. مذهب الشافعي وأبي حنيفة جوازه لعموم الآية، فكلوا مما أمسكنا عليكم، والحديث وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، ولم يجزه الشافعي في الجارحة، أي يجازه في السهم ولم يجزه في الجارحة. ومذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك، لأنه ما رمى بنية الصيد، رمى بنية قتل هذا العدو، ولا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يحصل التسمية كثيرا، يعني من أجل إصابة الهدف. قال ومذهب مالك وأحمد ومحمد بن حسن عدم جواز ذلك، واستثنى محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرا أو كلبا فأجازه. على عدم جواز ذلك، أنا قصد ذلك. وحجة من لم يجز ذلك وهو الأقرب أنه لم يقصد الصيد، فهو كما لو رمى هدفا فأصاب صيدا. المسألة 16، إذا غاب الصيد عن عينه ثم أدركه ومعه سهمه أو كلبه، يعني رمى الصيد ثم غاب عنه ثم أدركه بعد وقت فرأى سهمه عليه أو رأى الكلب عليه، ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر سهمه، وهو قول الحسن وقتادة وأحمد في المشهور عنه، وهو قول مالك في رواية، أن هذا يغلب على الظن أنه قتل بسبب سهمه أو كلبه. وقال مالك إن أدركه من يومه أكله، وأن أحمد رواية بنحوه، ومذهب الشافعي وداود تحريمه. وقال أبو حنيفة يباح إن كان مستمرا في طلبه، فإن ترك طلبه لم يبح. والصحيح والقول الأول الحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله عنهما، فإن غاب عنك فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، فهو نص في المسألة. وأما إذا وجد مع سهمه أمر آخر يحتمل موته به، كأن يكون غارق بالماء أو تردى، فهنا وقع الشك فلا يباح على الأصل، الأصل والتحريم. لذلك قال إلا أن تجده غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. رمى حجر
وقت الصيد، وصل عند الصيد مع جماعه وحول النيه وقصد يعني يأكل، وقام وسمى الله وذبحه.
لا بس إذا أدرك ذبحه وما زالت فيه يعني حياة فلا بس، وأما إن كان قد انتهى ما مثل حركة المذبوح فما يباح، ما يباح. قوله تعالى إلا ما ذكيتم، لما ذكر الله عز وجل المأخوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، قال إلا ما ذكيت أي ما أدركتم ذكاته. المسألة 17، إذا رمى الصيد فوقع في ماء أو تردى من جبل، قال أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة، إذا كانت الجراحة غير مهلكة فلا خلاف في تحريمه، لأنه لا يدرى أقتل بالجراحة أم بالغرق وأم بالغرق والتردي. وأما إن كانت الجراحة مهلكة كأن يقطع رأسه أو يبين حشوته ففيه قولان، إبانة الحشوة معنى قطع تقطع الأمعاء أو تقطع البطن وتخرج الأمعاء، مثل هذه مهلكة، ففيه قولان: الأول يباح ولا يضره الغرق أو التردي، وهذا قول الشافعي ومالك والليث وقتادة وأبي ثور وجماعة من الحنابلة، لأنه صار في حكم الميت في الذبح. الثاني لا يباح، وهو قول أحمد وإسحاق وعطاء وربيعة وأصحاب الرأي، لأنه يحتمل أن الماء عان على خروج روحه فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة غير موجبة، ورجح هذا الفوزان. قلت القول الأول أقرب لأنه قد صار في حكم الميت والله أعلم. تنبيه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو وقع الحيوان في الماء على وجه لا يقتله، مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء، أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان، فلا خلاف في إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله، ولأن الوقوع في الماء والتردي إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل. المسألة 18، إذا رمى طيرا في الهواء فسقط على الأرض فمات، فهذه حل؟ مذهب الجمهور جوازه، لأنه صيد سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه، هذا هو الأصل في الطير، إذا صيد سقط فيحل كما لو أصاب الصيد فسقط على جنبه، وهو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. ومذهب مالك عدم الجواز إلا أن تكون الجراحة مهلكة أو يموت قبل سقوطه، لقوله تعالى والمتردية، ولأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. والصحيح قول الجمهور لما تقدم إلا أن تكون الجراحة خفيفة يعلم عدم حصول الموت منها، يعني مثلها ما يقتل، إنما قتل بسقوطه فيصير موقوذا أو مترديا. المسألة 19، إذا رمى صيدا فقطع منه عضوا أو أكثر، يعني قبل أن يموت قطع يده قطع رجله وما أشبه ذلك. هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يقطعه قطعتين أو يقطع رأسه، فهذا حلال عند الجمهور ومذهب الشافعي وأحمد وداود الظاهري ومن التابعين عكرمة والنخعي وقتادة، عكرمة والنخعي وقتادة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحل إذا كانت القطعتان متساويتين أو التي مع الرأس أقل، أما إذا كانت التي مع الرأس أكثر فإنها تحل وتحرم الأخرى، لحديث ما أبين من حي فهو ميت، هذه تفاصيل باطلة لا دليل عليها. وأجاب الجمهور بأنه جزء لا تبقى الحياة مع فقده فيباح كما لو تساوت القطعتان. الحالة الثانية أن يبين منه عضو، والعضو إذا أبين والصيد عاش بدونه، أي يباح العضو من حي عاش بدونه، نعم ما يباح إلا إذا اصطاد الصيدة كاملة، أما قطعة فيشمله الحديث ما أبين من حي فهو ميت، مع أن الحديث ضعيف ولكن الحكم عليه، وبعض أهل العلم على تحسينه، فهذا لا يبيح له الصيد. ومن أجل هذا أبو حنيفة قال أراد أن يجعل مثل هذه التفاصيل. وهي الحالة الثانية، نعم مذكورة. الحالة الثانية أن يبين منه عضوا وتبقى فيه حياة مستقرة، فالبائن محرم سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله. الحالة الثالثة أن يبين منه عضوا ولا تبقى فيه حياة مستقرة. فمذهب أحمد في الأشهر عنه الإباحة، وهو قول الشافعي وداود، لأن حياة غير مستقرة فهو كحياة المذكاء، وهو قول عطاء والحسن، وقال قتادة وإبراهيم وعكرمة: إن وقع معا أكلهما، وإن مشى بعد قطع العضو أكله ولم يأكل العضو. ومذهب أبي حنيفة عدم الجواز، ورواية عن أحمد لحديث: ما أبين من الحي فهو ميت. والصحيح القول الأول والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، يعني يطاردونها ثم هذا يقطع منها قطعة وهذا قطعة بسيوفهم، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم، وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. واستحسنوا أبو عبد الله، قال: والطريدة الصيد يقع بين القوم فيقطع ذا منه بسيفه قطعة، ويقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حي. قال: وليس هو عندي إلا أن الصيد يقع بينهم، لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعة. نعم جاهز. هذا الصيد فهو يعني بلا شك أوقع من السهم، فإن الدم ينهار أكثر مع التسمية، ما هو معلوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.